بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله، ومع الدرس السادس عشر من شرح السيد أحمد زيني دحلان رحمه الله تعالى على متن الآجرومية. وحديثنا اليوم في باب معرفة علامات الإعراب. إذن باب معرفة علامات الإعراب هنا ما مر في الباب السابق عندما قلنا يجوز باب الإعراب باب الإعراب كذلك يقال هنا أيضا، فيجوز أن نقول باب معرفتي أو باب معرفتي أو باب معرفتي. فإذا قلنا باب معرفتي علامات الإعراب، سيكون عندنا هنا باب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب معرفتي علامات الإعراب، هذا المقدر هو المبتدأ، وباب خبر وهو مضاف، ومعرفتي مضاف إليه وهو مضاف، وعلاماتي مضاف إليه مجرور بالكسرة وهو مضاف، والإعراب مضاف إليه. فيجوز هنا عندنا تتابع الإضافات. قال المصنف رحمه الله تعالى للرفع أربع علامات. فالآن إحنا بعد أن أنهينا الحديث عن باب الإعراب وعرفنا الإعراب وبينا أقسامه، الآن نأتي إلى علامة كل قسم من هذه الأقسام: الرفع، النصب، الجر، الجزم. كل علامة من هذه العلامات نتكلم عنها على حدة، ولا يخفى على حضراتكم عندما قال باب معرفة علامات الإعراب، علامات جمع مفرده علامة، والعلامة بمعنى الشيء الذي يعلم به، وهنا الضمة مثلا أو الفتحة أو الكسرة تكون علامة، شيء يعلم بها أنه هذا الاسم هو مرفوع أو منصوب أو مجرور أو مجزوم. وهذه علامات الإعراب إما أن تكون أصولا أو تكون فروعا. الأصول هي الضمة في الرفع، فالأصل في الرفع أن يكون بالضمة، والأصل في النصب أن يكون بالفتحة، والأصل في الجر أن يكون بالكسرة، وفي الجزم أن يكون بالسكون. وكما ذكرنا في التحفة السنية، ما أتى على الأصل لا يعلل ولا يسأل عنه. فأنت مثلا عندما تعرب جاء زيد جالس، تقول زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، لا تقول لأنه اسم مفرد، لا، هذا لا يعلل لأنه جاء على الأصل. كذلك جالس، تقول خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، طالما مرفوع وعلامة رفعه الضمة إذن هذا جاء على الأصل فلا يعلل. والمنصوب إذا جاء بالفتحة أيضا لا يعلل، رأيت زيدا، تقول زيدا هنا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة، لا تقول لأنه اسم مفرد، هذا لا يحتاج إلى تعليل. لكن إذا، وأيضا نقول إذا جاء مجرورا بالكسرة مررت بزيد أيضا لا يعلل، يقال زيد مجرور وعلامة جره الكسرة. والجزم إذا جاء بالسكون لم يجلس أخوك، هنا يجلس فعل مضارع مجزوم علامة جزمه السكون، لا نقول لأنه صحيح الآخر، لا، لأن هذا جاء على الأصل. لكن إذا خرج عن الأصل بدل زيد كان زيدون، الزيدون جالسون، فهنا الرفع بالواو خروج عن الأصل، لأنه عندنا الإعراب إما أن يكون بعلامات أصول وإما علامات فرعية، والواو في جمع المذكر السالم علامة فرعية، ما عدا الضمة في الرفع هي علامة فرعية، ما عدا الفتحة في النصب علامة فرعية، عدا الكسرة في الجر علامة فرعية، عدا الجزم في السكون علامة فرعية. فهنا كلها علامات فرعية، وعند الإعراب تحتاج إلى تعليل. فعندما نأتي إلى هذه الجملة: الزيدون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، هذا التعليل لا بد منه، والنون عوض عن التنوين، وهكذا يقال في البواقي. للرفع 4 علامات: الضمة والواو والألف والنون. هذه العلامات هناك عندنا علامة أصلية وهي ماذا؟ وهي الضمة، والباقي هي علامات فرعية. عندما قال للرفع 4 علامات، هنا إعرابها للرفع جار ومجرور خبر مقدم متعلق بمحذوف خبر مقدم، وأربع مبتدأ مؤخر. وكثيرا ما يأتي الخبر جار ومجرور ويتقدم على المبتدأ، كما إذا قلت في الدار زيد، هي أصلها زيد في الدار، وهذه أيضا أصلها 4 علامات للرفع، لكن تقدم هنا الجار والمجرور. في الدار زيد تقول في الدار جار ومجرور، هو إعراب مجمل، أما التفصيل في حرف جر والدار اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. والجار والمجرور متعلق بمحذوف في محل رفع خبر مقدم، وزيد مبتدأ مؤخر، وهكذا هنا 4 مبتدأ مؤخر وهو مضاف وعلامات مضاف إليه. طيب، فعندنا 4 للرفع، قلنا 4 علامات: الضمة والواو والألف والنون، يعني أن الكلمة يعرف رفعها بواحد من 4 علامات. قال: إما الضمة إلى آخر الكلام. هنا هذه تقرأ إما ولا تقرأ أما، هذه الكتابة صحيحة هكذا: إما الضمة نحو إلى آخره. لو كانت أما لوجب أن تأتي الفاء في جوابها، دائما أما تأتي الفاء في جوابها. في خطبة الجمعة نقول: أما بعد فأوصيكم أخوة الإيمان بتقوى الله، أما بعد فإن خير الحديث كلام الله، وهكذا. لكن إما لا تأتي بعدها الفاء. فقال: إما الضمة نحو جاء زيد، فزيد فاعل مرفوع بالضمة، أو الواو، يعني بواحد من 4 علامات: الضمة، الواو نحو جاء أبوك وجاء الزيدون، لأن الواو يكون في الأسماء الخمسة وفي جمع المذكر السالم. الأسماء الخمسة قلنا ترفع بالواو، تنصب بالألف وتجر بالياء. جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، فأبوك فاعل مرفوع بالواو والزيدون فاعل مرفوع بالواو كذلك. هنا نقول فاعل مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة، يعلل لأنه أتى بعلامة علامته علامة فرعية وليست أصلية، فيجب أن يعلل. لكن الشارح رحمه الله تعالى اختصر الكلام واختصر الحديث، وإلا إذا أردنا إعرابا مفصلا نقول: جاء فعل ماضي مبني على الفتح، أبوك، هذه كلمتان، أبو أب والكاف، نعم أبوك، هذه كلمتان، أبو كلمة والكاف كلمة أخرى. جاء فعل ماضي قلنا مبني على الفتح، أبوك تقول أبو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة. طيب، ما هو إعراب هذه الكاف؟ مفعول به فاعل؟ لا، قلنا في التحفة السنية كل ضمير اتصل بالأسماء يعرب مضافا إليه. هذه قاعدة كلية في النحو فلا تنسوها أبدا. كل ضمير اتصل بالاسم أي اسم كان يعرب مضاف إليه. لذلك هنا نقول الكاف أبو وهو مضاف، بعد أن أنهينا الكلام قلنا مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة، نقول وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح مضاف إليه. لا تنسوا إخوتي الكرام، على الفتح وليس على الفتحة. الفرق بين الفتح والفتحة والضم والضمة مر معنا أيضا في التحفة السنية. كذلك جاء الزيدون، الزيدون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين. في جمع المذكر السالم وفي المثنى دائما نقول النون عوض عن التنوين، وهذا أيضا مرة تفصيله في التحفة السنية. والزيدون فاعل مرفوع بالواو أو الألف، يعني علامة أخرى من علامات الرفع نحو جاء الزيداني. الألف تكون علامة على الرفع في المثنى حصرا لا في غيره فقط. جاء فعل ماضي، الزيداني فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، وطبعا الأفضل نقول نيابة عن الضمة لأنه مثنى، والنون هنا عوض عن التنوين. فالزيداني فاعل مرفوع بالألف أو النون، هذا الأخير يعني هنا عندنا فارزة بالألف انتهى الكلام، أو النون هذا سرد لعلامات الرفع بعد أن قال الألف الآن النون، نحو يضرباني. يعني الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون، فعندما نعرب يضرباني نقول فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من نيابة عن الضمة لأنه من الأفعال الخمسة، والألف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. قال فأما الضمة فتكون علامة على ماذا؟ فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع. هذه الفاء هنا فأما الضمة تسمى فاء الفصيحة، سميت فاء الفصيحة لأنها تفصح عن شرط مقدر، ومن العلماء من قال عن كلام مقدر أعم من أن يكون شرط أو لا يكون شرط. فهذه هي الفاء الفصيحة، هنا أفصحت عن شرط مقدر، كأنه قيل إذا علمت هذا فأما الضمة إلى آخره. طيب فأما الضمة، لاحظوا هنا هذه أما وهذه هنا إما، وهناك فرق بين أما وإما. أما دائما تأتي الفاء في جوابها، فأما الضمة فتكون، هذه الفاء تأتي في جواب أما، لكن إما لا تأتي الفاء في جوابها. وهناك أيضا فرق بينهما من حيث المعنى، فإما تكون للتفصيل، وأما أما فتكون للشرط والتفصيل والتوكيد، يعني تأتي لهذه المعاني كلها. طيب في الاسم المفرد جمع التكسير جمع المؤنث السالم، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، هذه المواطن تكون الضمة علامة للرفع فيها، يعني أن الضمة تكون علامة للرفع في هذه المواضع أي يعرف رفعها بوجود الضمة فيها إما لفظا وإما تقديرا، ويزاد على هذا ويقال وإما ماذا وإما محلا في الاسم المبني، يزاد على هذا ويقال أيضا وإما محلا. هذا المحل هو في الاسم المبني، اللفظ في الاسم المعرب الذي تظهر عليه الحركات. وتقديرا يكون في الاسم المعرب معتل الآخر أو ما تقدر فيه الحركات هذا الكلام حتى يكون شاملا أيضا ما كان في آخره يا المتكلم مثل كتابي دفتري وهكذا. فالاسم المفرد نحو جاء زيد والفتى، وهنا مثل بمثالين، الأول الذي تكون فيه الضمة ملفوظة، والثاني الفتى تكون الضمة فيه مقدرة. عندما نعرب ماذا نقول؟ جاء فعل ماضي مبني على الفتح، زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، الفتى معطوف على زيد، وكما هو معلوم المعطوف على المرفوع مرفوع، الفتى إذن معطوف على الفاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. لاحظوا هنا إخوتي الأفاضل الكرام أنه ذكرت لكم عندما تكلمنا عن في باب الإعراب، وقلنا الإعراب هو تغيير أواخر الكلم، قلت لكم هذا التعريف نظرا إلى أن الإعراب هو أمر معنوي وليس أمرا لفظيا، وعلى هذا الأساس عندما نعرب نقول مرفوع وعلامة رفعه، منصوب وعلامة نصبه، وقلت لكم هذا لا يعني هل الإعراب أمر لفظي أمر معنوي، هذا الخلاف ليست له ثمرة، معنى ليست له ثمرة يعني لا يلزم من هذا الخلاف مثلا أن ينصب الفاعل أو أن يرفع المفعول به، يعني ليست هناك ثمرة في مسألة نحوية، وإنما إذا كانت هناك ثمرة فهي في التعبير. إذن تغيير أواخر الكلم هذا باعتبار أنه الإعراب أمر معنوي، وعليه ينبغي أن نقول جاء زيد، زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وإذا قلنا الإعراب أمر لفظي نقول مرفوع بالضمة ولا نقول مرفوع وعلامة رفعه الضمة. المصنف رحمه الله تعالى عندما أقصد بالمصنف الشارح سيدنا الشيخ السيد أحمد زيني دحلان رحمه الله تعالى في الشرح عندما أعرب كل الإعرابات التي أعربها على مذهب من يقول بأن الإعراب أمر لفظي. لاحظوا هنا ماذا سيقول؟ سيقول فزيد فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، هذا بالضمة الظاهرة لا يتناسب مع كون الإعراب هو أمر معنوي، وإنما يتناسب على أنه الإعراب هو أمر لفظي. إذا قلنا بأنه الإعراب أمر معنوي فالحق يفترض يعني أن يقال مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة لا مرفوع بالضمة، مرفوع بالضمة معناته الإعراب أمر لفظي وليس أمرا معنويا. فلربما مذهب السيد أحمد رحمه الله تعالى الشارح هو أنه الإعراب أمر لفظي، لكنه هنا لم يعترض على المتن وجار المتن في كلامه وجعله أمرا معنويا. أيا كان هذا الكتاب مؤلف للمبتدئين، فلذلك في عبارات العلماء في كتب المبتدئين يكون هناك تسامح وتساهل في العبارة، فهذا وجهة. وجهة ثانية ربما يكون الشارح أراد أن يشير إلى المذهبين، الأول في التعريف عندما عرف الإعراب، والثاني عندما أعرب الأسماء فعبر بهذا التعبير. أيا كان الآن أصبح واضحا عند حضراتكم أنه الإعراب إما هناك من العلماء من قال أنه أمر لفظي ومنهم من قال أمر معنوي، وهناك فرق في التعريف وفرق في التعبير عندما نعرب. سنلاحظ هنا دائما المؤلف يقول مرفوع بالضمة، منصوب بالفتحة وهكذا، وهذا قلنا لا يتناسب مع تعريف الإعراب بأنه تغيير أواخر الكلم، لأن هذا التعريف مبني على كون الإعراب أمر معنوي، وهذا التعبير مبني على كون الإعراب أمر لفظي. أيا كان، قال: فالاسم المفرد نحوه وجمع التكسير، وهو ما تغير عن بناء مفرده، نحو جاء الرجال والأسارى، ويجوز أن يقرأ أيضا والأسارى، كلاهما صحيح. فالرجال فاعل مرفوع بالضمة، أيضا قال بالضمة، وهكذا في الباقيات. والأسارى أو والأسارى فاعل مرفوع بالضمة المقدرة للتعذر، وقلنا الضمة والفتحة والكسرة تقدر على الألف للتعذر. وجمع المؤنث السالم وهو ما جمع بألف وتاء مزيدتين. قسم من العلماء قالوا في بعد مزيدتين عبارة لطيفة جميلة أحب أن أكتبها لكم، قالوا معا معا، هذه أذكر سمعتها من أستاذنا الشيخ عبد الكريم المدرس رحمه الله تعالى في إحدى الدروس، لا أذكر أي كتاب كان بالضبط، لكنه قال معا معا ثم بعد ذلك شرحها لنا. فما جمع رحمه الله تعالى وجزاه عنا خير الجزاء وطيب ثراه، ما جمع بألف وتاء مزيدتين. ما معنى معا معا؟ مزيدتين معا الأولى يعني الألف والتاء اثنيناتهم مزيدة. مثلا عندنا الآن عندما نجمع هند نقول هندات، الألف مزيدة والتاء مزيدة. معا الثانية يعني تكون معا متصاحبة متلاصقة، الألف ملتصقة بالتاء، فهذا معنى كلامهم عندما قالوا ما جمع بألف وتاء مزيدتين معا معا. هنا عندنا عندما نقول مزيدتين معا يعني كلاهما مزيدة، هذا يخرج أمثال بيت وأبيات وكذلك ميت وأموات، فهنا أموات وأبيات هذا ليس من قبيل جمع المؤنث السالم. السبب نعم الألف زائدة لكن التاء موجودة في بيت وتاء أموات موجودة في ميت، فلذلك هذه التاء هي أصلية وليست زائدة. وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.